الصالح، فتخلله النقص في أحد لأي شيء؟ نعم، لترك العمل الصالح وهو الامتثال، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تطرحوا عن مكانكم سواء ظهرنا عليهم أم ظهروا عليهم، ولكنهم برحوا. وتخلف النصر في غزوة حنين لنقص الإيمان وهو الاعتماد على الله عز وجل، بل اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم، وقالوا: لن يغلب اليوم من قلة، فغلبوا من قلة. نعم، فهذا دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين الإيمان أو العمل الصالح فإنه يتخلف من هذا الوعد بقدر ما تخلف من بين الوصفين. قالت: ما استخلف الذين من قبل. والأمر الثاني مما وعد الله به المؤمنين: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذا هو قرة أعينهم، قرة أعين المؤمنين أن الله يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يكون الإسلام هو المتمكن وهو الظاهر وهو الغالب، هذه قرة عين المؤمنين. نعم، وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منه، إن نسبة للمؤمن حقا الذي يريد الإيمان والإسلام. لو سئلت ماذا تتمنى؟ ما قال تمنى أن يكون لي حجارة ضخمة وقصر مسجد وما أشبه ذلك، قال: أتمنى أن أجد الإسلام هي العالم وهو المتمكن في الأرض. هذه منية، فهذه منية عليا لكل مؤمن. وفي قوله دينهم وضاف إليهم فيها نوع من التخصيص ونوع من الفخر والإعزاز. الدين الذي اختاروه لأنفسهم وصار خاصا به، ثم في قوله الذي ارتضى لهم يكون فيها أيضا ميزة أخرى، لأن هذا الدين الذي اختاروه هو الدين الذي ارتضاه الله لهم أيضا، فصار هذا الدين فيه ميزة وخطة للمؤمنين من ناحيتين: أولا أنه هو الذي تركوه واختاروه لأنفسهم، والشيء الثاني نعم أن الله ارتضاه له أيضا ليدينوا لله به، فيكون فيه من مزيتان: مزية من جهة الثالث ومزية من جهة الثالث. الثالث هم دينهم، والثالث الذي ارتضى لهم، فهم رضوا هذا الدين وربهم رضوه لهم، فكان هذا الدين الذي ارتضوه لأنفسهم ورضوه الله لهم أعز شيء عليهم أن يمكن الله لهم هذا الدين. وهذا نتيجة ثانية للإيمان والعمل الصالح: الأول الاستخلاف في الأرض، والثاني أن يمكن الله لهم الدين ويثبته ويقويه ويجعله الأعلى على غيره. الفائدة الثالثة: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول فيها قراءتان: التخفيف يبدلنهم، والتخفيف يبدلنهم، وهما بمعنى واحد أو مع اختلاف يسير. من بعد خوفهم أمنا، قوله من بعد خوفهم يعني فلسان بقوله من بعد، ما قال بخوفهم أمنا، لتحقق الخوف الأول ثم يأتي من بعده الأمن. وظهور نعمة الأمن وفائدة من بعد الخوف أبلغ من ظهور أمن على أمن، أولا لأنه ما تعرف قيمة الأشياء إلا بذلتها، فإذا قدر أن هذا الإنسان في خوف ثم أجبر بعد الخوف أمنا، ظهر لهذا الأمن يعني ظهر له من الأثر في نفسه ما هو أبلغ مما لو كان أمنا على أمن. ولذلك الآن هؤلاء الشباب من دنيا الذين عاشوا في هذا الظل الوارث والنعيم الوافر من الطعام والطعام الجوع والأمن من الخوف، هل يقدرون نعمة هذا الأمن؟ أبدا ما يقدرون، ولا كأنه إلا أمر عادي ما كأنه إلا أمر عادي لا يمكن أن يتبدل، وكذلك لا يقدرون من مفسدة ما كأنه إلا أمر عادي خلقوا عليه ولم يتبدل. لكن من ذاق ألم الجوع ورهبة الخوف ممن سبقونا ثم أدركوا هذا النعيم يعرفون قدر هذا النعيم. الذين كانوا يجوعون ليالي لا يفطرون إلا من ورق الشجر إن تيسر لهم، ولا يأكلون اللحم إلا من شفاف الإبل المسلية إن تيسرت، هؤلاء هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة التي أصبحت اللحوم تلقى على المزارع من عدم الآكلين لها. فعلى كل حال قصدي أن بعد الخوف أشد ظهورا منه من الأمن على الأمن، من الأمن على الأمن، هذا لا أظهر الحقيقة. استمرار الأمن بين قوم لم يذوقوا رهبة الخوف هذا قد لا يشعر به، لكن حقيقة الأمر أن ظهور نعمة الأمن إنما يكون إذا جاء من بعد الخوف. ولا شك أن الذين خوطبوا بهذه الآية أولا أنهم قد ذاقوا رهبة الخوف، ولا لا؟ نعم، وأنهم كانوا خائفين من أعدائهم الكفار لما ذاقوه من الأذى الشديد القولي والفعل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة إلا خائفا مكتفيا عليه الصلاة والسلام، حتى أظهره الله عز وجل ودخل فاتحا منصورا مؤزرا. فإذا تطور الإنسان إبدال الخوف بالأمن يجد أن للخوف أثرا كبيرا في نفسه. فإذا بدأ بخوف الأمن ثم قال وقد أنجز الله وعده، الحمد لله، نعم أنجز الله وعده، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على باب الكعبة عام فتح معرض بالتوحيد الذي كان يقارب في مثل ذلك المكان، قال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقد تحقق الله عنه، فكانت الأصنام في جوف الكعبة وحول الكعبة، وهذا ينافي تماما شهادة أن لا إله إلا الله. وقد كان المسلمون منهم من لا يمكن من الطواف بالبيت أو الصلاة حوله، وإذا صلى حوله سخر به وأوذي، حتى إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم كان ساجدا، وكان حوله أبو جهل ومن معه من سرار قريش، فقالوا على رجل ينتبه فيأتي بصلاة جزور بني فلان فيلقيه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو ثابت، فانبعث أسقى القوم فجاء به ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت، نعم، فجعلوا يضحكون ويهزؤون به حتى إن بعضهم يسقط من الضحك والسخرية، إلى أن جاءت فاطمة ابنته وكانت صغيرة لا يجرؤون على أن يمنعوها، فأخذت هذا من على ظهره صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا البيت الذي كان حال المسلمين فيه على هذا الوقت بعد مدة وجيزة لله الحمد وقف النبي عليه الصلاة والسلام على عتبة باب حكما في قريش الذي هم فعلوا به ما فعل، وقال لهم ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وفي هذا المقام الذي يستطيع أن ينتقل كما يريد عليه الصلاة والسلام قال لهم أقول لكم كما قال يوسف لا تسجد عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الشرفاء. فأي تمكين أقوى من هذا التمكين وعز أعلى من هذا العز؟ فصدق الله وعده تبارك وتعالى بمدة وجيزة ولله الحمد، وإلا فمن الذي يفكر أنه في خلال ثمان سنوات وخروج النبي عليه الصلاة والسلام على الوقت الذي تعرفون ثم يرجع فاتحا منصورا مؤجرا. طيب، يقول وقد أنجز الله وعده، وعده له بما ذكره وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمؤلف يرى أن هذه الجملة نفية للثناء عليهم، نفية للثناء عليهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية ليس الغرض منها الثناء، بل الغرض منها استمرار الصفة من الإيمان والعمل الصالح، يعني أن هذا التمثيل وهذا الاستغلال وهذا التبديل في الخوف عبد الأمن في الأمن بعد الخوف، هذا متى يكون؟ إذا استمروا على عبادة الله سبحانه وتعالى من غير إشراك به. فتكون جملة هذه حالية أو استئنافية، والغرض منها بيان أن هذا الوصف الحاصل أو هذا الوعد الذي وعد الله به حاصل متى؟ ما استمروا على عبادة الله وعدم الإشراك به. نعم، فأنت خذ هذه الصفة وهي إخلاص التوحيد لله والبقاء عليه الذي هو شرط للتمثيل، مع قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أربع صفات مع هذه الصفة وهي العبادة بدون إشراك، تكون أسباب النصر التي وعد الله بها الذي وعد الله به كم؟ تكون خمسة، تكون خمسة: عبادة الله بدون إشراك الذي أعلاه التوحيد، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه هي أسباب النصر الحقيقية التي بها ينصر الله عباده، ما عدا ذلك فليس بسبب من أسباب النصر. يلاحظ أن إعجاب القوة داخل في ضمن هذه الأشياء ولا لا؟ نعم، داخل في ضمن هذه الأشياء، لأنه من جملة عبادة الله حيث أمر الله به، وكل ما أمر الله به فهو من العبادات، كل ما أمر الله به فهو من العبادات. أما رجل يقول أنا أتمنى النصر لكن لا يقيم الصلاة، من أين يأتيه النصر؟ يقول أتمنى النصر لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فمن أين يأتيه النصر؟ لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، وثقوا إنه ما يمكن يقوم للمسلمين قائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر لازم ولا بد، لازم ولا بد التفرق بينهم، ولا لا؟ أنا أقولكم الآن إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يلزم لزوما حتميا مؤكدا أن يتفرق، لأنه هل نشرب الناس واحد وهدفهم واحد؟ لا، هذا أمر بالضرورة. فإذا لم نقم هذا الذي شجع عن الإسلام، إذا لم نقمه ونبذ الإسلام صار مفارقا لنا، يسلك غير ما نسلك. ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل هذا أن بترك الأمر المعروف عن المنكر يكون التفرق، وهو أمر واقع طبيعي. يقول يعبدون لا يشركون به شيئا، وقول لا يشركون به شيئا شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء مما يشرك به، وليس الشرك خاصا في عبادة الوثن بأن يرفع الإنسان ويكسر بشجرة أو حجر أو قدر أو شمس أو قمر، لا، الشرك أعم من ذلك كله، حتى إنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال عليك يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. الرجل
يفضل الدنيا ويقدمها على الآخرة، هل هو مشرك ولا لا؟ مشرك، نعم مشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لأن أفضل عبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذل للسالكين، نعم يمشون عليه. فكون الإنسان يذل للدرهم والدينار حتى يقدمه على طاعة الله عز وجل هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام سماه عابدا له، عابدا له. كلمة لا يشركون بشيء ليست بالكلمة الهينة، إذا كنا نتصور معناها كما جاء في الكتاب والسنة، أما إذا ضيقنا معناها وقلنا لا يشركون بشيء أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا فقد ضيقت ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا، بحيث لا يشرك بالله الله أحدا، ليس في نفس العبادة فقط بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا حقيقة، فالإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة، هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه، ولكن دعونا الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يكون مقصود. ثم قال تعالى لا يشركون بشيئا، أنا عندي مستعنف وهو مستعنف في حكم التعليم غريب المؤلف، جعل من أول ثناء عليه ثم جعله تعليلا، وفي الحقيقة أنه هو أن لا شك أنه تعليل كما قررناه، لكنه متضمن للثناء لأن من عبد الله وليه
أليس ذلك مثلا؟ نقول له هذا لا يجوز، لأنه إذا كان نفلا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى وآت الزكاة أي أعطيها، أعطيها لمن؟ نعم لمستحقين، وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة، بينهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ورغم ما طرحه عليك وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول، الطاعة سبق لنا أنها موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب عطف العام على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التمييز بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقولها الرسول أي للعهد الذهني، يعني الرسول الذي هو معروف لديهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم ترحمون يقول أي رجاء الرحمة، وهذا يدل للمؤلف على أنه جعل لعل للرجع، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا، راجين بذلك الرحمة، فيكون هنا لعل للترجي، لكن باعتبار من؟ باعتبار الفاعل اللي هو مخاطب، لا باعتبار المتكلم، فإن المتكلم هو الله عز وجل لا يغفره شيء فكاه مترجيات. ويجوز أن نجعل لعل للتعليم، وتكون باعتبار من؟ باعتبار المتكلم، اعتبار المتكلم يعني أقول الله وأطيع الرسول لأن ذلك سبب لرحمتكم، وهذا أقرب، فإن لعل في كلام الله بل في كلام كل مخاطب بالأصح تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب. وعلى هذا فنقول لعل للتعليم، ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله. وقول لعلكم ترحمون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فوائد هذه الآية وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول، من أخي الوجوب؟ من الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فضيلة الزكاة حيث قلمت بالصلاة، وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وسبب ذلك الله أعلم أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما يعني من جنس، كلاهما من جنس، ولذلك حث الله عليهما جميعا. وفيه أن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن بقوله أطيعوا الرسول، وهذا كامل لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولما قاله تفسيرا للقرآن، فيكون فيه دليل على وجوب العمل في السنة كما يجب العمل بالقرآن. والأدلة من ذلك كثيرة جدا، ولكن ينبغي التركيز عليها، لأنه ظهر في وقتنا من الزنادقة من يقولون إنه لا يجب العمل بما في السنة، بل من صادروا كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم صادروها
وحجبوها عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بها، بل على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضلال، لأنها لا تصادر الكتب وتسقط عن الناس إلا إذا كانت سببا لفسادهم وضلالهم. وقوله ويستفاد أيضا من هذه الآية إثبات الأسباب، وأن الأسباب موجبة بذاتها. من أين توقف؟ لعلكم تفهمون حيث جعل هذه الأشياء الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سببا للرحمة. والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب بذاته، موجب بذاته، لكن مستقل عن الله الذي بإذن الله بإذن الله. وأما من قال إن السبب غير موجب وإنما هو أمارة وعلامة فقط فقوله يرده العقل والواقع، يرده العقل والواقع. طيب، وفيه فضيلة هذه الأمور الثلاثة حيث كانت سببا لرحمة الله، اللي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وفيه على أن الصلاة سليم على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وذلك لتحريمها عليها في كل موضع، في كل موضع. اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص لتحريم الإنفاق فقد يقدم الإنفاق على الصلاة، لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة فإنها تقدم. ثم قال الله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية والفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا تحسبن فهي خطاب على كلام المؤلف للرسول، كلام المؤلف للرسول، ولكن في احتمال ثاني أن يكون الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه في مثل ذلك، فيكون هذا أعم، يكون هذا أعم، ترى التسويف له محل لعله لأنه ينهيه. لا تحسبن أيها المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وأما على قراءة الياء لا يحسبن الذين كفروا، فيقول المؤلف أيضا إن الضمير يعود على الرسول، يعني لا يحسبن الرسول الذين كفروا من سجون في الأرض. ولكن عندي في احتمال أقرب، وأن نجعل يحسبن فاعله الذين، لا يحسبن الذين كفروا من سجون في الأرض، ويكون مفعول أول ليحسبن محذوفا، والتحذير لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم موجودون في الأرض. نعم، ويقول في هذا تهديد لهم، تهديد لهم. أما على ما ذهب عليه المؤلف فيكون المراد بذلك ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن المقصود بذلك تفكيك الرسول عليه الصلاة والسلام وتقنينه بأن هؤلاء الكافرين لم يعجز الله سبحانه وتعالى، ولكنه يمري لهم وقد يؤخر عقابهم. وقوله معجزين يقول لنا، المعجز من فعل ما يعجز غيره، المعجز هو الذي يفعل ما يعجز غيره ولا يستطيعه. فهل الذين كفروا معجزين لله أي فاعلين ما يعجز الله عنهم؟ الجواب لا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. بأن يفوتون هذا تفسير الإعجاب، يعني نعجز عنهم فلا ندركهم بل يفوتونه. طيب، لا تحسبن الذين كفروا أو لا يحسبن، هذا النهي قلنا إنه إذا كان خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصح خطابه فهو بالتفصيل، والتقنين والتسلية وما كذلك. إذا كان الضمير لا يستلم الذي ينتظر على كلام على ما أشرنا إليه إن الفاعل الذي يكون مراد منه التهديد. قال الله تعالى ومأواهم جهنم ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجع. مأواهم على مرجعهم الذي يؤمن إليه النار. وإنما قال مأواهم النار لأن هذا هو الواقع، إذ أن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يقول إليه المؤمن والكافر وما سواه، إما إلى نار وإما إلى جنة. هؤلاء مأواهم النار والعياذ بالله مرجعهم. وقوله ولبئس المصير، اللام واقعة في جواب القتل، يوقع القتل، يعني والله لبئس المصير. وبئس كما هو معروف فعل ذنب أو فعل جانب لإنشاء الذنب، والمصير فاعله. أين المقصود؟ لأن بئس ونعمة تحتاج إلى فاعل ومقصود. كلام في الإسماعيل والسنة ما قلنا وأنت أيضا لا تقول، فإن ليس من الجوانب ولا تحتاج إلى فاعل. قلنا يا جماعة نعمة وبئس تحتاجان إلى فاعل ومقصود. الفاعل في هذه الآية ولبئس المصير هو المصير. أين المصير؟ محذوف، محذوف أو مستفيد. ولبئس هي المصير، لكن ما صحيح المستفيد، لأنه يجب المستفيد فهو الفاعل. فالمصير محذوف، إما أن يقال ولبئس المصير النار أو ولبئس المصير هي. طيب يستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل، وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة فليسوا بموجودين لله مهما بلغوا. وقول الله تعالى يمري لهم لا يدل على عجزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنهم. الواحد ثانيا دليل على أن أهل النار مخلدون فيها بقوله ومأواهم النار، ولو لم يخلدوا لكان مأواهم ما بعد النار، وكان مأواهم ما بعد النار، لأن المأوى معناه المرفع الأخير، وهذا دليل على أن النار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيها. وقد ثبت في القرآن الكريم تحديد تخليد أهل النار في ثلاث آيات من القرآن، هي اثنان أخلص هي خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. انتهي تبهد في الآية يلا قيمون يا بي سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب. أما في سورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هذا في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب وكافرين كثيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدون فيها أبدا لا يجدون ولي وناصر. وفي ثلاث جن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدون فيها أبدا. نعم، فهذه ثلاث آيات تريح ونص على تعديد صيوده. وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تعديد لأهل النار، واشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها دار الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مسبوق، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد أنه سيرفع عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا الانتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى يذكر من الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطاء غير مسبوق، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله أن يفعل ما يريد. طيب إذا ما هذا فيها نعم نرد عليه بأن أولا إنه لا يكون أحقابا متعلقة بما بعده، يعني أحقابا لا يذوقون، وأحقاب أخرى أو يقال أحقابا أي مددا طويلة، وهذا لا يكون التأديب بسنين عظيمة. لأن التأديب هل هو ينقص عن الأحقاب؟ نعم أحقاب مهما
قال
لا أبدا ما يصير فترات، المراد بهذا يعني لو تقول الله في جنة النار هذا الرجل قد يلتم كالناس صفة أحقابا قادا، يعني كل التأديب هو أحقاب طويلة على كل حال. هذا ما يعارض التأديب بلا شك، إما أن نقول بأنه متعلق بالمغادة وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة لا ينقص التأديب لأن التأديب أحقاب أبدا، هذه ما لها نهاية. هما أهل الجنة ما لهم نهاية، ولا تتصور لا لا الأحقاب جنو شق وهو اللبة من السنين، إذا فرع أحقابا 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 يتواليه إلى ما لا نهاية. نعم، فالشق مثلا إذا قلنا شق زمن طويل وقلنا أحقابا يعني مدة طويلة، كل شق زمنية ثمانية إلى ما لا نهاية. لو أنه قال أحقابا عدده سواء كمده، لكن حتى المدة المؤددة هي أحقاب في الحقيقة، هي أحقاب. وعلى كل حال مهما كان الأمر، يعني مهما فهمنا من كلمة أحقاب من التحقيق فإنها لا تعارض صريحة التأديب، لا تعارض الإطلاق. قلنا إن وهم الناس تدل على التعديل لأنه لو كان فهو معبر لكان مواهم آخر منها آخر مقاطع. وفيه أيضا دليل على سئل النار ومرجعه، لأن الله تعالى ذمها بقوله ولا بئس المصير، واعلم أن ما ذمه الله عز وجل أو ما مدحه فإنه أمر عظيم، لأن العظيم لا يمدح إلا ما هو عظيم جدا، يعني العظيم لا يرتفع العظيم إلا وهو صحيح عظيم، لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما. أما العظيم فإنه لا يعظم إلا ما يستحق التعظيم، ولا يذم إلا ما هو مذموم وذمه شديد. نعم.
هو على كل حال عظيم بالنسبة لأخلاق البشر، بالنسبة لأخلاق البشر، لكن هذا العظم عظم إلى حد الذي يصل إليه البشر، الحد الذي يصل إليه البشر. لكن ربما أنا أقول هذا الرجل على خلق عظيم لأني جلست معه مدة قليلة وجدت منه أخلاق فاضلة، وليست منه خاص. لكن إما إذا قال الإنسان عظيم يعرف الأمور ويقدر الأمور عرفنا أيضا.
نعم نعم.
لا أعظم، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما ذكر الله من الجنة والنار ليس من متصوره، بل هو أعظم وأعظم، لأن فيها شيء ما نملكه في الدنيا. فهذا هي من الأمور التي لا يعلمه إلا الله، حقائق ما في الجنة وما في النار من الأمور التي لا يعلمه إلا الله وعلمها الله. ولهذا لا حصل مسلمنا أن الإنسان إذا أدت النار إيش يسوي؟ يحترق ويموت، لكن في النار الآخرة لا، يذوق العذاب ويتألم. وقول من قال إنهم قال إنهم لا يدركون حرها ويكون يعني يتأقلمون معها، هذا قول باطل بلا شك. ولهذا يقول الله بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، لأن ذلك على أنهم يحسون ويتألمون. طيب إليم في هذا دليل على عظم قبة النار وسؤلها من قول الله تعالى وصفها بهذا الوصف ولبئس المصير. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. تقدم فائدة التصديق الحكم بالخطأ في البداية وهو التنبيه وبيان أهميته ثم توجيهه إلى المؤمنين فيه أيضا ثلاث فوائد: الإغراء والحث يعني بإيمانك يوجه إليك هذا الخطأ، الشيء الثاني أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان، والثالث أن الإخلال به نقص في الإيمان. واضح؟ الإخلال بهذا الشيء نقص في الإيمان. وقوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، اللام محمد بن الراس معناه اللام الأمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإناء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. نعم يصير عند في ثلاثة أوقات، يعني هذا تفسير للمرات، المراد بالمرات الأوقات. قوله الذين ملكت أيمانكم هو كما قال المؤلف من العبيد والإماء، لأن الذين اسموا فيه يسمى الذكور والإناء. وقوله ملكت أيمانكم أي ملكتم، وعبر باليمين عن النفس لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم، لم يبلغوا الحلم يعني لم يبلغوا زمنا يحتلمون فيه غالبا، أو لم يبلغوا الحلم يعني العقول، بمعنى العقول، أي لم يبلغوا أن يكونوا في حد العقلاء. وعلى كل حال فالمراد به من دون البلوغ،